أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. لا زال الحديث في التأسيس لبحث الإمامة. مبحث الإمامة مبحث مهم خطير، ورد فيه أنه سيحصل اختلاف، ورد فيه أن هذا الاختلاف سيؤدي بالبعض الذين هم من الداخل، الكلام أن الانشقاق يكون انشقاقا داخليا، أن بعض الذين من الداخل سيساقون إلى النار، نستجير بالله. هناك تعابير شديدة وتهديدات شديدة جدا. إذن المسألة نحن قد أخبرنا عنها أنها ستحصل، وأن هناك من سيسقط في الامتحان، والآيات الكريمة أكدت على أنه هذه سنة لابد أن تحصل، كما أنه المتقدمون زلزلوا، المتأخرون أيضا لابد أن يزلزلوا، المتقدمون فتنوا، المتأخرون لابد أن يفتنوا أيضا. طيب، ما الذي يحصل هنا؟ نعرف أنه ثم ذكر أن مسألة أن هذا من الواضحات، أن هذا التكليف بما أنه تكليف للجميع فلا بد أن يكون في متناول الجميع، وفيه بينات، وليس بينة واحدة أيضا، فيه بينات، فيه الوضوح الكافي لكي يكون الخارج عنه مستحق لهذه المرتبة من التهديد والوعيد والعذاب الأخرى، ونستجير بالله. فقال: ويترتب على ذلك أمور حقيقة بالملاحظة والمراعاة. الأمر الأول أن هذا الأمر من الواضحات، من البينات التي لا تقبل الشك والريب، وإلا لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى الحكيم الرحيم العادل يكلف بأمر صعب جدا معقد جدا، يكلف به عموم الناس اللي هم من غير أهل الاختصاص. ثم قال حفظه الله: ونتيجة ذلك فعلى ذوي الرشد، اتخاذ المواقف الصحيحة، أهل العقل، رجاحة العقل من المسلمين على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم، عليهم أن يلتفتوا إلى أن هذه المسألة مسألة محورية، مسألة جوهرية، مفترق طرق، وأمر خطير جدا، أن يعرفوا خطر ما هم فيه من الخلاف والشقاق. فإن جماعات منهم على الإجمال قد تركوا الحق الواضحة، هذا ثابت عندنا أن هناك من المسلمين، أي منهم لا نتحدث الآن، إجمالا هناك انشقاق خطير، والانشقاق بعضه حق وبعضه باطل، قد تركوا الحق الواضحة والحقيقة البيضاء الناصعة التي قال عنها رسول الله، التي يهلك من زاغ خرج عنها، ليس لأنها خفية لا لخفائها، بل لتسامحهم في التعرف عليها بعد أن ثبت أنه لا بد أن تكون واضحة بينة، أو لتعصبهم ضد هذه الحقيقة، ضد الحقيقة أو ضد حملة الحقيقة، بالنتيجة عند موقف نفسي، بنحو يكون هذا الأمر سبب خسرانهم، بل يكون سبب هلاكهم الدائم. وإذا كانوا هم رؤوسا لجماعات فهم سيسحبون معهم جماعات من المسلمين من داخل البيت الإسلامي، فعليهم أن لا يكونوا من هذه الجماعات الهالكة. طبعا الكل يقول أنه نحن الجماعة الناجية، نحن الفرقة الناجية، الكل يقول ذلك. المهم أنه في مقام البرهان، في مقام الاستدلال، في مقام الإثبات كيف، ولا يكفي المهاترات والسب والشتم والتهريج، هذا لا يكفي، لا يسمن ولا يغني من جوع. المهم أنه في مقام البرهان، في مقام الاستدلال، أن يكون عنده جواب هنا وفي الآخرة. بل يبحث، يعني عليهم أن يبحثوا عن تلك الحقيقة باهتمام وإصرار شديد، القضية خطرة جدا، وبموضوعية خالصة، لأن الموضوعية هي التي توصل إلى نتيجة. أما أنه يدور ليرجع إلى نفس النقطة التي بدأ منها، يتحرك فقط ليثبت معتقد، هذا لا قيمة له. وبموضوعية خالصة وتجرد عن التراكمات والمسلمات الموروثة. بعض الأمور يعتبرها من الواضحات ولا لا دليل عليها، هي مسلمة عنده، مسلمة أنها مقبولة، هذا كونها مقبولة عندك أو عند جماعة هذا لا يعني أنها صحيحة. والتعصب والعناد القاتلين، ليصلوا إليها، إلى هذه الحقيقة، من طريق أدلتها التي قطعا هي أدلة قوية، لابد أن تكون أدلة قوية، وحججها الجلية التي المفروض أنها لا تخفى على من يبحث عنها. والحذار أن يكتفوا في أمر الدين وفي أمر المذهب بالدعاوى، كلام عريض واسع أقرب إلى الكلام الدعائي، أقرب إلى الكلام الإنشائي الذي ليس له أرضية علمية، بالدعاوى المجردة والأقوال المرسلة والاجتهادات والتخرصات، تقدير تخمين، التي لا تستند إلى ركن وثيق ولا تصلح عذرا. هذا إذا في الدنيا أقنع الإنسان المسلم، إذا أقنع به نفسه وأقنع به أتباعه وعائلته، كل من يؤثر عليه في يوم القيامة كيف؟ ولا تصلح عذرا بين يدي الله تعالى يوم يعرضون عليه ويوقفون بين يديه. هناك بعد هذه التخرصات والاجتهادات والصوت العالي، هذا ما ينفع، ما يأتي بنتيجة، لا يثمر. قضية مهمة جدا في غاية الأهمية، يضع المصنف حفظه الله تعالى يده عليها، وهي من آلام الأمة، من كسور الأمة، من أمراض الأمة المزمنة، وعموما عموم الأمم لعله عندها هذه المشكلة، وهي أنه يثق بأطراف معينة، يثق بشخصيات معينة فيتبعهم عن حسن ظن، عن حسن نية، يشاهد أن هذا الإنسان متدين، من أهل الصلاة، من أهل العبادة، ورع مثلا، أو ينقل إليه وما رأه، كن متقدما عليه، ولكن ترسم للشخصية هالة نورانية وهالة قدسية، فيثق بهذه الشخصية فيتبعها، لا يتخيل، لا يحتمل أن تكون مثل هذه الشخصية الربانية الإلهية صاحبة الزهد والعبادة والورع والتقوى كذا، لا يعقل أن تكون مشتبهة، فيحسن الظن بشخصياته برموزه. هذا الأمر كثيرا ما يوقع الأشخاص في المشاكل الاعتقادية. الأمر الثاني أنه لا ينبغي حسن الظن بالأشخاص مهما كان شأنهم عند طائفتهم، طائفتهم تعتقد بأنهم من أهل الزهد والعبادة والورع، ولكن هذا كله لا ينفع في أن يكون هذا الشخص معيارا للحق والباطل، إلا أن يثبت أنه معيار الحق والباطل، أما مجرد عبادة وورع ينقل أن هذا كان من أهل العبادة والورع، هذا ما يكفي لوحده على فرض صحة النسبة، لكن لوحده لا يكفي، هذا لا يعني أن هذا الإنسان مصيب بالضرورة، وإلا الطرف الآخر أيضا عنده رموز ذات تقوى وورع، الطرف الثالث أيضا عنده رموز ذات تقوى وورع، فإذا أين الخطأ، أين الاشتباه؟ إذا كان أهل العبادة والتقوى والورع وصلاة الليل، إذا كانوا لا يشتبهون في العقائد، فكيف تشعبت الأمة بسبب جماعة هم من أهل الورع ومن أهل صلاة الجماعة وهم أئمة جماعة، تشعبت الأمة منهم في كثير من الحالات، في بعض الحالات لا، تشعبت من أناس أقل ما يقال عنهم أنهم أناس تافهون، وهذا ممكن، ولكن بعض الحالات ليس كذلك، من سبب انشقاق الأمة قد يكون من أهل الجهاد، من أهل العبادة، من أهل العلم، وهذا نشاهده على أرض الواقع. فإذا كان هذا يعطي للإنسان مصونة عن الخطأ كون في هذه المواصفات، فكل هؤلاء المعروفون هم من أهل هذه المواصفات عموما بتفاوت، فإن العصمة بينهم أين عدم الخطأ فيما بينهم، الحال أنهم قد أخطأوا، إذن الزهد والعبادة وكذا لوحده لا يكفي. بعد افتراق الأمة ووقوع الخلاف فيها، إذ بالنظر لما سبق يعلم قطعا، يعلم بخروج بعض الأطراف عن الحقيقة الجلية الواضحة، يؤكد أنه هذه الحقيقة لابد أن تكون بهذا المستوى من الوضوح. وفي الكل من هو من أهل العلم والمعرفة، ومن هو منسوب عند أهل فرقته، أهل فرقته يمدحونه، يبينون فضائله، يبينون قدسيته، وهو من ومن هو منسوب عند أهل فرقته، منسوب لماذا؟ للتقوى والورع، بل فيهم من له قدسيته عندهم أكثر من حال التقوى وورع. مع ذلك نعلم بأنه حصل الخلاف والشقاق بين هؤلاء المقدسين بين قوسين. كيف أمكن ذلك؟ إذن هذه الهالة القدسية لا تصحح حسن الظن والاعتماد عليه بشكل مطلق في هكذا قضية خطيرة، هكذا قضية أنا مكلف بها، وابني مكلف بها، وزوجتي مكلفة بها، والكل على الإطلاق، كل البالغين المكلفين بالدين هم مكلفون بهذه القضية. فلا لا نكتفي به أنه قال فلان، وفلان كان من أهل التهجد وقراءة القرآن، هذا لوحده لا يكفي. ولا وجه مع ذلك، مع وجود هذا الاختلاف، لا وجه لتنزيه بعضهم عن تعمد الخروج عن تلك الحقيقة أو عن العمى عنها. قل أنهم لا ليسوا من أهل المعصية، لا يعقل أن تعمدوا ذلك، إذا الحقيقة واضحة البعض قطعا تعمد ذلك، إذا هي واضحة فقطعا البعض تعمد ذلك. وترجيحهم على غيرهم بعد عدم عصمتهم ووقوع الخلاف بينهم والحقيقة اللي يفترض أنها واضحة، بل لا بد أولا من معرفة تلك الحقيقة من طريق أدلتها، ثم جعل هذه الحقيقة هي المعيار في تمييز الرجال، وليس العكس، ليس الرجال هم الذين يميزون الحقيقة، وإنما الحقيقة المبرهنة المستدلة هي التي تقيم الصح والخطأ، هي المعيار في التقييم. قال أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي بن أبي طالب: اعرف الحق تعرف أهله. أنا كيف أعرف أهل الحق؟ من خلال الحق وليس العكس، أفترض أن هذا حق على كل حال وكل ما يقوله فهو حق، لا، هذا ما يوصلني إلى الحقيقة، وإنما بعد أن أثبت أن هذا حق هنا أقيم الناس على أساسه. وقيل إن الحارث بن حوت أتاه يعني أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ بمعنى أنه لا يصدق، لا يعقل ذلك، لا يمكن، لا يتخيل أن هؤلاء الناس في عبادتهم وتهجدهم وورعهم وتلاوتهم للقرآن الكريم واعتقادهم أنهم يجاهدون في سبيل الله ويضحون في سبيل الدعوة بأنفسهم، أيعقل أنهم على باطل؟ أيعقل أنهم في النار مثلا؟ هذا غير معقول. أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ فقال علي عليه السلام يا حارث، إنك نظرت تحتك، قلبت الميزان، قلبت المعيار بسبب قصر النظر، ولم تنظر فوقك، لم تكن مستقيما، مستقيم سويا على صراط المستقيم، لم يكن نظرك إلى الأفق الصحيح، فحرت. طبعا هذا يسبب الحيرة، يسبب الضلالة، يسبب الاشتباه، لأنه المنطلق خاطئ، الأسلوب خاطئ، المنهجية خاطئة، الرؤية خاطئة، بدلا أن ينظر للأفق ينظر بين قدميه، ولم تنظر فوقك فحرت. إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه. أنت إذا كان عندك محورية للحق فالذي يأتي إلى جهة الحق تقول هذا على حق، الذي يخرج عن هذه الجهة تقول على باطل. أنت نظرت إلى الأشخاص ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه، طبيعي يبدأ يقيم الناس على أساس مواصفاتهم الشخصية فيقيم عقيدتهم، وهذا خطأ فادح، هذا اشتباه. مثل ما أنه أنا أريد أن أقيم نظرية فيزيائية مثلا فأقول فلان الفيزيائي قد بذل جهودا هائلة وكان يصل الليل بالنهار في البحوث العلمية، وبالتالي إذن نظريته هي النظرية الصحيحة وليست نظرية تلميذة، لأنه تلميذة درس أقل منه، أو لأنه تلميذة مثلا ملابسه مرتبة والأستاذ ملابسه غير مرتبة، هندامه غير مرتب، إذن هو أتعب نفسه أكثر وبذل جهودا أكثر بحيث ما عنده فرصة يرتب شعره ويرتب ملابسه، إذن نظريته هي النظرية الصحيحة. هذا أمر يضحك منه أهل الاختصاص، يسخر منه أهل الاختصاص، لأن الشكل والهندامة والسلوك ليس معيارا للحق والباطل، هذا ليس ضابطا، أنه كلما كان الشخص بهذا الشكل إذن هو على حق وغير على باطل، هذا غير علمي، هذا المنهج ليس صحيحا. وليس من المقبول منطقيا بعد ذلك معرفة الحق بالرجال وقبول قولهم في الحق، لأنه قال فلان وأنا أعتبر فلان من العباد الزهاد، من العلماء، ممن أفنى حياته عمره في طلب العلم، إذن ما يقوله في العقيدة هو الصحيح. طبعا إذا ثبتت عصمته، طبعا رسول الله كيف نقلده نحن؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه معصوم ثبتت له العصمة صار معيارا صحيح. القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيكون معيار للحق وصحيح. فالذي لا يخطئ لا يأتيه الباطل هذا يكون معيارا نقبل ذلك، أما غير هؤلاء الخارج عن هؤلاء أبدا لا يكون معيارا إلا أن تثبت عصمتهم أو تجمع الأمة على صدقهم وجلالتهم بحيث يقبلون دعواهم، هذا ممكن. وأولى بذلك ما إذا ثبت خروج بعض الأشخاص عن تلك الحقيقة الواضحة. ثبت عندنا أن جماعة من الأمة وفيهم أهل هذه المواصفات قطعا قد خرجوا عن الطريق الصح، عن جادة الصواب، قطعا قد خرجوا عنها، فإذن كيف يحصل عندي الوثاق؟ أنا أعلم بأن بعض أصحابي هذه المواصفات هم قد خرجوا، أعلم بأنهم قد خرجوا، فكيف أثق بهم لأجل هذه المواصفات؟ فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال أنه أنا أعلم بأن بعض من يصلي لا يؤدي الأمانة مع أنه يصلي أول الوقت، صلاته جماعة في الصف الأول على اليمين من الصف الأول، كل هذا صحيح، ولكن أعلم أن بعض من يؤدي صلاته هو ليس ممن يؤدي الأمانة، فإذن هل أستطيع أن أأتمن كل أحد عندما أسأل كيف ائتمنته وأنت لا تعرفه؟ أقول لأنه يصلي. يقال لي ألا تعلم أن بعض من صلى قد خان الأمانة؟ يمكن أنه صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، يمكن، نعم يمكن في نفسه ما لا مانع من ذلك، ويمكن أنه شخص لا يصلي ويؤدي الأمانة، أنه هو بنفسه شخص أمين وإن كان ليس من أهل العبادة، ليس من أهل الإيمان، ممكن في نفسه أنه هو يترفع عن السرقة ويترفع عن الأخلاق الذميمة، ما وفقه الله سبحانه وتعالى للرؤية الصائبة، ولكن هذا لا يعني أنه شر مطلق. والذي يقف في الصلاة في صلاة الجماعة لا يعني أنه هذا وقفه لا يعني أنه خير مطلق. قتلت الإمام الحسين عليه السلام كانوا يكبرون ويهللون ويصلون ويصلون جماعة وفرحون بقتلهم ابن بنت رسول الله الإمام الحسين عليه السلام. فإذا بعد ذلك بعد أن عرفت يقينا خارجا أن هناك من أهل هذا الخط من خرج عن الجادة، هل أستطيع بعد ذلك أن أجعل الصلاة عذرا بائتمان هذا الشخص؟ الجواب كلا، ما نحن فيه من هذا القبيل. نحن نعلم أن بعض العباد والزهاد وأهل التهجد وصلاة الليل وتلاوة القرآن الكريم قد خرجوا عن الخط، هذا ثابت للجميع لأنه خطوط متعددة وجميعهم فيهم من هو بهذه المواصفات. إذن كيف أجعل هذه المواصفات معيارا للحق؟ وأولى بذلك ما إذا ثبت خروج بعض الأشخاص عن تلك الحقيقة الواضحة، حيث لا معنى مع ذلك للثقة به في بعض ما يتعلق بهذه الحقيقة، أثق به في الدين من حوادث تؤيدها أو تؤكدها أو تقف ضدها، بالنتيجة كلامه لا يكون مقبولا، لا أكون مقلدا له في قضايا الدين وأنا أعلم أن بعضهم قد خرج عن الحقيقة اللي هي واضحة وبينة وجادة الصواب. كما إذا تعمد الخروج عن الحقيقة المذكورة أو عمي عنها، قد يكون تعمد الخروج وقد يكون غفل عنها ما التفت لها مع وضوحها وجلائها، يمكن نعم يمكن بل حاصل هذا الأمر، يمكن أنه تكون الحقيقة واضحة وهذا ما نجده في الخارج. أصلا ليس قضية الإمامة، أخذ قضية الخالق لهذا الكون مع كل هذه الآيات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل هذه الآيات ويقول من يقول أنه لا خالق لهذا الكون، يمكن أن تكون الحقيقة أوضح الواضحات ويغفل عنها، واضح طبعا يمكن. كذلك يمكن أن يتعمد إهمال المؤيدات والمؤكدات لغرض في نفسه أو يعمى عنها أو يتشبث، يمسك بأطراف أصابعه أو يمسك الشيء، كيف الشخص يريد أن يسقط فيمسك بالشيء بالجدار مثلا أو بالحبل بقوة، بالطحالب الغريق، هناك أمور فوق الماء يحاول أن يتمسك بها لعلها تنقذه من الغرق، والأكاذيب اللي هي ضد الحقيقة، تمسك بالقشور وبالأكاذيب عسى أنه يقنع نفسه ويقنع الآخرين بتجنب الحقيقة. نعم إذا انطلقنا من الأدلة ووصلنا إلى الحقيقة اختلفت المعايير. نعم بعد معرفة الحق بأدلته القوية وبراهينه الجلية قد يتسنى حسن الظن بإخلاص الطائفة التي تدين بالحق وصدق لهجة أفرادها. هنا صحيح أنه عرفت الحق وعرفت أهله، الآن الصادقون من أهل الحق أحسن الظن بهم بمقدار الخبر بمقدار كذا، ولا سيما إذا كان الحق الذي لزمته ودعت إليه هذا يكون فيه ضعفا ماديا ويعاني من الضغوط ويعاني من المطاردة، مع ذلك تؤمن به هذه الجماعة وأنا يثبت عندي أنه حق، فأعرف أن هذه الثلة هذه الطائفة هي ثلة متدينة مخلصة، ليست من أهل اللف والدوران، ليست من أهل التدليس، ليست من أهل التشبث بالأكاذيب، راح يصير عندي هكذا رؤية. فإن تمسك ذوي المعرفة بهذا الحق وهو على هذه الصعوبة مع كل ذلك هذا يناسب أنهم أناس مخلصون، هذا طبعا يناسب هذا الأمر، لا يعطيهم العصمة أبدا، ولكن يعطيهم نوع من بعد أن ثبتت يعني ثبت إخلاصهم وصدقهم وتفانيهم، هنا يعطيني نوع من حسن الظن بهم بناء عملهم على الصحة، لا أنه أقلدهم في كل ما يقولون أو يفعلون. يناسب إخلاصهم واهتمامهم بالحقيقة لأجل الحقيقة بما هي، وإلا لو كانوا عندهم أطماع لاتبعوا القوى الفاعلة السلطة المخالفة لهم ونبل مقاصدهم، وهذا المناسب لحسن الظن بهم أو القطع بأنهم صادقين. تختلف المراتب حسب المورد، تارة هكذا تارة هكذا، حسب الشخص وحسب ما يخبر به، ولكن بالنتيجة هذا من باب الإخبار، لا أنه يكون معصوما أقبل منه ما يقول في مسائل العقيدة. غاية الأمر أن ذلك وحده لا يكفي في إثبات أنهم على الحق، لمجرد أنهم أتعبوا أنفسهم، أنهم ضحوا، أنهم عانوا، أنهم مخلصون. لا، كل العالم فيه مخلصون لعقائدهم. نحن لا نريد أن نتهم الآخرين بأنهم جميعا أبناء المذاهب الأخرى وأبناء الديانات الأخرى، بأنهم جميعا من أهل المصالح والأطماع والكذب والتدليس. لا، ليس هذا المقصود. تجد المخلص والفاعل والمضحي والمتفاني الذي يتعب نفسه والذي يترك قومه وأهله ومكانته في مجتمعه في سبيل الدعوة لعقيدته. كثيرون أهل الإخلاص في كل مكان وفي كل زمان، ولكن هذا لوحده غير كافي. أنطلق من الأدلة والبراهين لأصل إلى الحقيقة، ثم من كان من أهل هذه الحقيقة أقول هذا على صواب، من لم يكن من أهل هذه الحقيقة أقول على خطأ. غاية الأمر أن ذلك وحده لا يكفي في إثبات أنهم على الحق قبل النظر في دليلهم، لابد أن أنظر في أدلتهم، وعند ذلك أثبت الحقيقة من خلال الدليل. الأمر الثالث إن شاء الله يأتي مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.